بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله في كتابه عقيدة الإمام الشافعي كما دونها في كتبه أو رواها عنه تلاميذه:
الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدع وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتنة الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. ما أحب أن أطيل في المقدمة كثيرا لندخل في الكتاب، ويتسنى لنا أن نكمله مع نهاية شعبان إن أمكن ذلك، ولكن كعادة أهل العلم في كتبهم يستفتحون بالبسملة تأسيا بكتاب الله عز وجل، ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكاتباته للملوك، فقد كان يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم تأسيا بأهل العلم، فإنهم يفعلون ذلك في مكاتباتهم وفي أوائل كتبهم، ثم طلبا للبركة، فما ذكر اسم الله عز وجل في شيء إلا وحصل فيه من البركة والخير ما يحصل. ولذلك العلماء يقولون: التسمية عند أول الطعام والشراب والحمد في نهاية الطعام والشراب لها أثرها في بركة هذا الطعام وذهاب آفاته وانتفاع الجسد به وحصول رضا الله عز وجل عن الآكل والشارب. وغير خاف ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمد الله عليها ويشرب الشربة فيحمد الله عليها، ثم قال: ربي يسر وأعن يا كريم. وهذه أيضا عادة لكثير من أهل العلم، ومنهم على سبيل المثال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وانظر في البداية والنهاية وانظر في غيرها، فإن العبد لا حول له ولا قوة إلا بالله عز وجل، فيسأل الإنسان ربه عز وجل التيسير والإعانة، ثم يناسب ذلك أن ينادى الله عز وجل بهذا، ينادى هذا الاسم من أسماء الله عز وجل يا كريم، فإن الله عز وجل هو أكرم من سئل وأجود من أعطى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ثم بعد ذلك المقدمة، ويقال مقدمة ومقدمة، وذكر هنا كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مقدمة الرد على الجهمية، فناسب هذا تلميذ الإمام الشافعي وجاء بمقدمة عظيمة أبان فيها دور أهل العلم، وأن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم، فقد كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي بعث الله عز وجل نبيا وجعل آخر من الأنبياء يسوسهم، والوحي قد انقطع بموت نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين، ولكن العلماء ورثة الأنبياء، ولا يزال الله يجدد لهذا الدين، يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها دينها. ولا يزال أو لا يخلو زمان من قائم لله عز وجل بحجة، فالحق ظاهر وباق ومنصور، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، فلا يضرهم من خذلهم من الداخل ولا من خالفهم من الخارج، وهذا موجود وهذا موجود، وأشد ذلك الخذلان من الداخل، فإن العدو عدو وأمره معروف ويتهيأ له الإنسان، لكن تأتي الطعنات من الخلف، هذا الذي يحصل به الضرر ويحصل الوهن ويتجرأ الأعداء ويحصل فت العضد ويحصل الضعف عند أن يرى الأعداء أهل الحق متنافرين مختلفين متعادين، سلط بعضهم على بعض، كل يجعل جهده وطاقته في إفشال أخيه وإظهار معايبه والتنفير عنه، ويثمر ذلك أن ينفر الناس جميعا من أهل الحق جميعا، ينفر الناس جميعا، هؤلاء مختلفون إذن لا نلتفت إليهم. ولذلك كان الطعن في الأمراء والعلماء أعظم من الطعن في أحد الناس، والغيبة للعلماء والأمراء أعظم من الغيبة لأحد الناس، لأن هؤلاء الغيبة والطعن فيهم أشد، لا لذواتهم وأشخاصهم، لكن لأن الحاكم عند أن يغتاب ويطعن فيه ويشهر به فإن الناس يجترئون عليه، ويختل نظام الأمن وتختل الجماعة وتحصل الفرقة، وحينئذ يتجرأ الدهماء على ولاة الأمر ويذهب الأمن، تذهب الريح والقوة، ويحصل من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا الله. والكلام على أهل العلم والطعن فيهم والحط من قدرهم والتشهير بهم والتنفير عنهم يستلزم نفرة الناس عنهم وعدم انتفاعهم بعلومهم وسقوطهم من أنظارهم، فلا يقبلون ما يدعون إليه، ولا يقبلون تعليمهم ولا أمرهم ولا نهيهم، وينظرون إليه ينظرون إليهم نظرة ازدراء واحتقار ونظرة بغض، فكيف ينتفعون بهم وهم ورثة الأنبياء يقومون في الناس مقام الأنبياء، يبلغون دين الله عز وجل فيأمرون وينهون. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر هذه المقدمة العظيمة، وذكر مزايا أهل العلم وكيف أنهم يدعون من ضل إلى الهدى بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصبرون منهم على الأذى، فما أكثر الذين يؤذون أهل العلم من المتطاولين والجاهلين والسفهاء والأشرار، لأن العالم يأمر وينهى، لأنه مع تعليمه يتضمن تعليمه أمرا ونهيا، هذا خطأ، هذا صواب، هذا توحيد، هذا شرك، هذه سنة وهذه بدعة، هذا حق وهذا باطل، افعلوا كذا واتركوا كذا. وفي المجتمع من هو متلبس بشركيات وبدع ومخالفات وضلالات، ومنهم من لا يقبل ولا يريد من أحد أن يحول بينه وبين شهوته، بينه وبين بدعته، بينه وبين ضلالته، فيتخذ هذا العالم عدوا. وكما قال أويس القرني كما نقل ذلك الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، قال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع للمؤمن صاحبا، نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر فيشتموننا ويقعون في أعراضنا. ولهذا قال الله عز وجل عن لقمان وهو يوصي ولده: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى علم وحلم وحكمة وصبر، يحتاج إنسان يصبر، يحتاج أن يحلم، فإنه قد يقابل بالأذى. وأعظم من ذلك وأبلغ قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: بالإيمان والعمل الصالح ك كملوا أنفسهم، وبالتواصي بالحق والصبر كملوا أنفسهم وغيرهم. تواصون بالصبر، تواصون بالحق، يتواصون بالحق ويدل بعضهم بعضا، يشجع بعضهم بعضا، يحث بعضهم على بعض، يدل بعضهم على بعض. فالعالم يدل على العالم وينصح الناس بالاستفادة منه ويدلهم عليه ويرفع من قدره وشأنه، ويكون شريكا في الأجر، يكون شريكا في الأجر. وهذه عادة العلماء قديما وحديثا، دلالة بعضهم على بعض. ويخرج الإنسان من الأمراض النفسية والحقد والحسد والغل والكبر والعجب. يا أخي لعلك تدل على غيرك، قد تكون عالما ويكون عالما وتدل عليه وينتفع الناس به أكثر مما ينتفعون بك، وتشاركه في الأجر. الدال على الخير كفاعلة، فكيف إذا كان عندك أنت خير ودللت غيرك على غيرك فانتفع وكنت شريكا في ذلك. قال: ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى، موتى القلوب الذين ماتوا بالجهل والمعاصي. قال: ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، أماته بالشبه، أماته بالضلالات والبدع والمعاصي، فأحيوه بنور السنة والعلم والطاعة، دلوه على الإيمان وعلى الخير. قال: وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. أثرهم على الناس التعليم، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الدلالة على الخير، محبة الخير لهم، محبة النجاة لهم، دلالتهم على الطريق الموصل إلى الله وإلى جنة الله، وتحذيرهم من طريق الضلال والمؤدي إلى الجحيم وإلى النار، ومما يضرهم في دينهم ودنياهم. والناس أثرهم عليهم بالعكس، إلا من رحم الله، الطعن، إساءة الظن، الطعن في مقاصدهم، في نواياهم. إن أخطأ الواحد منهم شنعوا عليه وشوهوا سمعته، ربما نفروا عنه، وربما لا يعرف العالم إلا إذا احتاج في أمر دنيوي يأتي إليه: أعطونا، قالوا معكم، قالوا عندكم، ويحصل بعد ذلك من الأذية والضرر. وإن تكلم العالم، كم من الخطب، كم من المحاضرات في أيام الفتن العالم قد تجده في بلده وحده، والناس في جانب آخر مع وسائل الإعلام، لأنهم طيلة الليل مصدر التلقي والاستدلال عندهم نشرات الأخبار وما يقوله المحللون السياسيون وما يسمعون ويرون. والإعلام يضخم الأمور ويسعى في إفساد عقائد الناس وقلوب الناس وتصورات الناس، ويشيع الكذب وقلب الحقائق، ويحصل من الإرجاف والتهويل شيء كثير. فيأتي العالم ويتكلم عكس ما تقول وسائل الإعلام، فيقوم عليه هؤلاء الغوغاء، يقومون عليه، ربما شغبوا عليه أثناء الخطبة، وربما بعد الخطبة، وربما هددوه وتوعدوه، بل ربما قتلوه عياذا بالله. وهو يدعوهم إلى الله: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فلذلك قال: فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله، إلى آخر ما قال من هذا الكلام العظيم. نعم.
قال: أحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشكره على سوابغ نعمه وفواضل مننه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، لا أحصي ثناء عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة مؤمن بأنه لا رب غيره ولا معبود بحق سواه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة موقن بأنه خاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، لا متبوع بحق إلا إياه، صلى الله وسلم وبارك عليه عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.
هذه الصلاة التي في آخر الكلام: عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أول من يعرف أنه قالها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وقد ذكر أنه رؤية في المنام، وذكر أن الله عز وجل أعطاه وكافأه كذا وكذا على هذه الكلمة العظيمة التي قالها في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام قال: لو أن العبد صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدد أنفاسه ما كان موفيا لحقه. قال: ولو بعدد أنفاسه ما كان موفيا لحقه. ولا يخفى على الجميع أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرا. نعم.
أما بعد، فقد كان الإمام الشافعي رحمه الله من أكبر أئمة المسلمين علما وعملا واتباعا، وحسبك فيه ما قاله تلميذه البار الإمام أحمد بن حنبل لما قال له ولده عبد الله: يا أبه، أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له. فقال لي: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو منهما عوض؟
طيب، عادة العلماء، قد ذكرت في الدرس الماضي أن هذا الأثر لا يثبت من حيث الإسناد، وإن كان من عادة العلماء في مثل هذه المقاطع وبعض هذا الكلام أنهم يتسامحون فيه نوعا ما، فتجد الكثير يقول: قال قتادة، قال مكحول، قال عطاء، قال الأوزاعي، قال الزهري، قال ابن المبارك، وليس على يقين من ذلك، لكن كلام فيه حق، فيه خير، فيه منفعة، فيتسامحون نوعا ما في مثل ذلك. فإذا وجد بعض الكلام وكان في إسناده ضعف يسير إلا أنه اشتهر بين الناس، بين أهل العلم، وتلقاه العلماء بالقبول، ورأيت أنهم يتناقلونه في كتبهم ويتداولونه في ألسنة، يتردد على ألسنتهم، فحينئذ قد يكون لهذا يعني شيء من القوة. وحينئذ هذا الكلام مشهور على ألسنة العلماء ويتناقلونه في كتبهم ويقولون: قال الإمام أحمد عن الإمام الشافعي كذا وكذا. فربما يكون بعض الكلام يعني لشهرته حصل يتناقله العامة والناس وأحاد طلاب العلم، ولا يرويه أحد عن أحد بالإسناد، لا يرويه أحد عن أحد بالإسناد لشهرته وشيوعه، ولأنه كلام يشيع ويذيع بين الناس، فحينئذ ربما تكفي تلك الشهرة ولا يترتب عليه حكم شرعي، ما يترتب عليه حكم شرعي ولا إثبات عقيدة، وإنما هي فضيلة لعالم الواقع أن الله عز وجل نفع به نفعا عظيما، وإن كان يزدري نفسه ازدراء عظيما، وهذا واجب العالم. ليس العالم هو الذي يشهد نفسه بالعلم: والله إني عالم، والله إني عالم، أو يقول أنا من العلماء، أو يمدح نفسه ويثني عليها. وما حسن أن يمدح المرء نفسه ولكن أخلاقا تذم وتمدح، غيره هو الذي يثني، أما هو فالواجب عليه أن يهضم نفسه. وهكذا كان أهل العلم، كان مالك بن دينار يقول: إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف. وذكر الحافظ المزي رحمه الله تعالى في تهذيب الكمال أن الإمام عبد الله بن المبارك كان يقول: أحب الصالحين ولست منهم، وأكره البطالين وأنا شر منهم. هذا عبد الله بن المبارك. والإمام الشافعي اشتهر عنه أنه كان يقول: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي، وإن كنا سواء في البضاعة. فلا شك أن الإمام الشافعي كان على منزلة عظيمة وعلى قدر رفيع، وكون الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول مثل هذا الكلام. هناك أيضا كلام جاء عن الإمام أحمد ذكرته في كتاب فوائد وعبر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في حق الإمام الشافعي رحمه الله، وذلك الكلام أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك السفاريني في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب الأول 85 و200، قال: كتب الإمام الشافعي رحمه الله للإمام أحمد ما لفظه؟ قالوا: يزورك أحمد وتزوره. قلت: الفضائل لا تفارق منزله، إن زرت إن زارني فبفضله، أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. الإمام الشافعي يكتب إلى الإمام أحمد: قالوا يزورك أحمد وتزوره، يعني كأن هناك من استنكر أو استكثر، إيش هذا تزوره يزورك؟ فقال: قالوا يزورك أحمد وتزوره. قلت: الفضائل ما تعدت منزله، إن زارني فبفضله، أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. فأجابه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأبيات، قال: إن زرتنا فبفضل منك تمنحنا، أو نحن زرنا فللفضل الذي فيك، فما عدمنا كلا الحالين منك، ولا نال الذي يتمنى فيك شانك. يدعو له هذا الدعاء. والإمام النووي رحمه الله تعالى في تهذيب الأسماء واللغات في الأول 60-61 قال: قال أحمد بن حنبل رحمه الله: إذا جاءت المسائل التي ليست فيها أثر فأفتي فيها بقول الشافعي. وقال الإمام أحمد أيضا: ما تكلم في العلم أقل خطأ ولا أشد أخذا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الشافعي. وقال الزعفراني: ما ذهبت إلى الشافعي قط مجلسا إلا وجدت أحمد بن حنبل فيه. وقال صالح بن أحمد بن حنبل: ركب الشافعي حماره فسار أبي يمشي إلى جانبه وهو يذاكره، فبلغ ذلك يحيى بن معين فبعث إليه أبي في ذلك فبعث إليه أبي: إنك لو كنت في الجانب الآخر من الحمار لكان خيرا لك. يعني ابن معين يقول الإمام أحمد: يعني ليس إلى هذا الحد، هو يمشي وأنت أخذ له بلجام الحمار، تقود له الحمار. الإمام أحمد كان له منزلة ومكانه. فالإمام أحمد لعلمه بجلالة الإمام الشافعي وعظيم قدره قال لابن معين: لو كنت في الجانب الآخر لكان خيرا لك، لو كنت في الجانب الآخر لكان خيرا لك. ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه. تجد الإنسان إذا يعني استولى عليه الكبر عياذا بالله والعجب، فيرى نفسه أفضل، ما أقول من أقرانه، أفضل من أشياخه وأفضل من أشياخ أشياخه، فيرى أن له فضلا وأنه أعلى قدرا وأعلى مكانة، فيحرص على أن يحط من قدره، يتتبع بعض المسائل التي يخطئ فيها، يزل فيها، يكون عنده قصور ونقص. من ذا الذي ما ساء قط؟ ومن ذا الذي حوى جميع العلوم وحاز كل الفنون؟ لابد أن يكون الإنسان عنده قصور في جانب، مبرز في جانب، عنده قصور في بعض المسائل، في بعض الأبواب، في بعض الأشياء، فيأتي هذا ويحط من قدر الآخر بسبب ذلك. قبل أن يكون هذا يعني فيه ما فيه من حيث الدين، فالجزاء من جنس العمل. أنت اليوم متعلم، ستكون غدا معلما، وسيبتليك الله عز وجل بتلاميذ من هذا النوع وعلى هذه الشاكلة. فلا شك أن معرفة قدر وفضل أهل العلم، أهل العلم، ومعرفة سابقة أهل العلم ومنزلتهم ومكانتهم من الدين، وينال به الإنسان من الخير والبركة ما ينال. قال: وقال الفضيل بن زياد: قال أحمد بن حنبل: هذا الذي ترونه كله أو عامته من الشافعي، يعني ما عنده من العلم والفقه. قال: ما بت مدة 40 سنة، أو قال 30 سنة، إلا وأدعو الله للشافعي وأستغفر له. وفي رواية غير الفضيل: إني لأدعو للشافعي في صلاتي من 40 سنة، أقول: اللهم اغفر لي ولوالدي ولمحمد بن إدريس الشافعي. فما كان فيهم أتبع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، وفي رواية ما أعلم أحدا أعظم منه على أعظم منة على الإسلام في زمن الشافعي من الشافعي. وقال أحمد ما أحد مس بيده محبرة وقلما إلا وللشافعي في عنقه منة. وقال لما قدم علينا الشافعي من صنعاء سرنا على المحجة البيضاء وكانت أقفيتنا لأصحاب أبي حنيفة حتى رأينا الشافعي فكان أفقه الناس في كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره ما ذكر في هذا الباب. وهذا من يعني علم ودين الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولا يدخل ذلك مدخل عصبية وهذا يقول شافعي وهذا يقول حنبلي وهذا يقول مالكي، ويتحول هذا إلى تعصب وإلى عداوة وبغضاء وتحزب. لا، هذا أمر مذموم، والأئمة ما أرادوا ذلك. وبعضهم جاء بكلمة لطيفة في هذا، دخل في الأزهر كان هناك من يدرس مذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام أبي حنيفة، فجاء رجل ممن يدرس مذهب الإمام الشافعي وأعجب بعلمه ويريد أن يبين أن طريقته أفضل في الفقه، وإن كان العلماء من زمن قديم يثنون على فقه الإمام الشافعي وعلى فقه الشافعية وأنه أضبط من غيرهم، ولعله يأتي معنا إن شاء الله تعالى في ثنايا الكلام. فكتب على جدار الأزهر من أراد الفقه النفيس فعليه بمحمد بن إدريس. فجاء طالب مالكي ذكي ما أراد فعلها تعصب غيرها، قال كيف كتب تحتها كيف لا يكون ذلك وشيخه الإمام مالك، قال كيف لا يكون ذلك وشيخه الإمام مالك. يعني إذا كان الإمام الشافعي بهذه المثابة من العلم فكيف يكون شيخه الذي تخرج عليه؟ ولا شك أن الإمام مالك كما كان الإمام الشافعي نفسه يقول إذا ذكر العلماء فمالك النجم، فمالك النجم. طيب نعم.
قال وقد حرصت في هذا السفر المبارك الذي سميته عقيدة الإمام الشافعي رحمه الله كما دونها في كتبه أو رواه عنه تلاميذه على جمع ما صح عن الإمام الشافعي رحمه الله في أبواب الاعتقاد، حيث إنني لم أقف على من كتب في هذا الباب بالشرط المذكور.
يعني لم أقف على رسالة لا جامعية ولا غير جامعية اعتنت بأقوال الإمام الشافعي بالأسانيد الصحيحة. هناك من جمع ما وجد سواء ما صح وما لم يصح، وعمدة الكثير على الرسائل المنسوبة إلى الشافعي في باب الاعتقاد، الرسالة والاعتقاد والوصية، وهذه الثلاث لا تصح. وبعضهم أيضا يأخذ من الرسالة ويأخذ من الأم ويأخذ من الأقوال الصحيحة، لكن على سبيل التبع لا على سبيل التحري الأسانيد. فلم أقف على من كتب في هذا الباب بهذا الشرط ألا يذكر عقيدة الإمام الشافعي إلا كما دونها في كتبه أو رواها عنه تلاميذه بالأسانيد الصحيحة. وأما المشهور فلو أراد الإنسان يجمع ما اشتهر عن الإمام الشافعي في هذه الأبواب لا كتب مجلدا أو مجلدات. نعم.
قال وقد نسبت رسائل ووصايا الإمام الشافعي رحمه الله في أبواب المعتقد بأسانيد واهية، وفي الصحيح الثابت غنية، وفي الصحيح الثابت غنية ولله الحمد. نعم. والإمام الشافعي رحمه الله إمام هدى عرف بتعظيم الكتاب والسنة والتمسك بهما والسير على طريقة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، شأنه في ذلك شأن أئمة الإسلام كمالك وأحمد وابن المبارك وابن سيرين والحسن البصري والثوري وابن عيينة والأوزاعي والفضيل بن عياض ومن جرى مجراهم من أعلام الهدى ومصابيح الدجى. والحامل لي على جمع هذه الرسالة ما يلي: أولا، ليعلم الناس أن أئمة المسلمين عموما والأئمة الأربعة خصوصا كانوا متفقين في أصول المعتقد على الرغم من اختلاف الأزمان والبلدان، وذلك لأن المشرب واحد وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. ثانيا، أن هناك من ينتسب للإمام الشافعي رحمه الله في الفقه ويخالفونه في العقيدة فيقول أنا شافعي في الفروع أشعري في الأصول. ولم يكن الإمام الشافعي رحمه الله إلا على طريقة السلف الصالح عقيدة وفقها، فمن سلك مسلك أهل الكلام في أبواب المعتقد فإما أن الإمام الشافعي ضال عنده إذ لم يكن على ذلك المسلك، وإما أن يكون ضالا عند الإمام الشافعي حيث كان يذم الكلام وأهله أشد الذم، كما ستراه في هذا الكتاب إن شاء الله.
نعم، يعني الذي يقول إنه شافعي في الفروع يعني في أبواب العبادات والمعاملات ونحوها في كتب الفقه، ولكنه أشعري في الأصول، على يعني تقسيم من يقسم الدين إلى أصول وفروع، والتقسيم هذا يعني عليه مؤاخذات وكلام. لكن هناك من يقول هكذا إنه شافعي الفروع أشعري الأصول، فالإمام الشافعي رحمه الله لم يكن كذلك، لم يكن إلا على طريقة السلف. فمن سلك هذا المسلك فإما أن يكون الإمام الشافعي ضالا عنده، لأنهم يرون أن من أصول الكفر الأخذ بظواهر الكتاب والسنة، ويرون أن من لم يبن علمه على علم الكلام فإنه لا يوثق بعلمه، كما يقول الغزالي وغيره، يقولون من لم يكن قد بنى علومه على علم الكلام وتعلم شيئا من الكلام فإنه لا يوثق بعلمه ويكون علمه مشوشا، بل الذي يشوش العلوم والفهوم ويبلبل العقائد والأذهان ويفسدها هو علم الكلام، فإنه ما دخل كما قال ابن القيم رحمه الله في علم إلا شوشه وأفسد قواعده فحينئذ إما أن يكون الإمام الشافعي ضالا عند هؤلاء، وإما أن يكونوا هم ضلالا عند الإمام الشافعي، وهذا هو الصواب، فإن الإمام الشافعي إمام هدى، وإن اعتقدوا أنه إمام ضال هم ما يقولون هذا، بل ينسبون هذا إليه، هذا المعتقد الباطل، فهم ضلال عنده، ولو كانوا صادقين لاتبعوه وسلكوا ذلك المسلك السلفي النقي الذي سلكه ذلك الإمام. وقد كان يقول حكمي في أهل الكلام أن يطاف بهم في العشائر والقبائل على الإبل، وأن يضربوا بالجريد والنعال، ويقال هذا حكم الله في من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. كان يقول هذا رأيي فيهم وهذا حكمي فيهم، أن يحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويضربوا بالنعال وجريد النخل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. فعلم الكلام كلام كما يعني يقولون هو كلام، ولا تكاد تجد اثنين إلا وبينهم من الاختلاف والتناقض والاضطراب ما بينهم. فلذلك الذي يدعي مثل هذه الدعوة هو يسيء إلى الإمام الشافعي ويكذب في انتسابه إليه، هذه عقيدته كما نقل في كتبه وكما روى ذلك عنه تلاميذه الذين سمعوا منه وتعلموا عليه وسمعوا أقواله وخبروا أحواله، فهذه عقيدته. فمن كان محبا للإمام الشافعي رحمه الله تعالى فليسير على هذا، ما أقول يسير على كلام الإمام الشافعي، يسير على ما قرره، إذ أن الشافعي قرر وجوب السير على منهج السلف الأخذ بالقرآن والسنة وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، لئلا يأتي بعض من لا يفهم ويقول إذن هؤلاء يقولون فخذ بكلام الإمام الشافعي وترك الكتاب والسنة. لا، إنما الإمام الشافعي دلنا بكلامه على وسائر أئمة الإسلام كأحمد ومالك على وجوب الأخذ بالكتاب والسنة. الإمام الشافعي حتى في الفقه هو يستنبط لنا من الكتاب والسنة، هو ينظر في النصوص الآيات والأحاديث، يأتي تتعجب شخص طالب علم يقول لك أنا أدرس متنا حديثيا، أنا أدرسك الفقه وأستنبط لك المسائل، طيب أنت مستواك العلمي في اللغة مثل الإمام الشافعي؟ سيقول لا. في الأصول مثل الإمام الشافعي؟ سيقول لا. في التفسير مثل الإمام الشافعي؟ سيقول لا. في الحديث مثل الإمام الشافعي وحفظ رواياته وطرقه ونحو ذلك؟ سيقول لك لا. طيب في الجلال والدين والإمامة والخوف من الله والورع والتقرب إلى الله عز وجل مثل الإمام الشافعي سيقول لا. قل له طيب إذن شافعي فقهه وفهمه للنصوص أحسن من فهمك، غاية ما فيه أنك تأتي إلى الكتاب وتشرح وتستنبط من الأحاديث هذا الحديث فيه مسائل. طيب الشافعي هو فعل هكذا، الشافعي جاء إلى النصوص وأخذ منها مسائل طلابه جمعوها وجعلوها في متون ودرسوا الناس. ونعم هناك ما كان مخالفا للصواب والأدلة مع الطرف الآخر، هذا موجود، هذا موجود لئلا يحصل ما يقوله طرف آخر. هناك طرف آخر يقول لك لابد تمشي على ما قرره الإمام الشافعي فقط ولا تلتفت إلى غيره، هذا هو الجمود والتعصب والتقليد الذي ذمه الإمام الشافعي، لأنه يقول لك الإمام الشافعي أعلم بالنصوص مني ومنك. طيب سيقول من كان يدرس على فقه الإمام أحمد نفس الكلام، سيقول من درس على فقه الإمام مالك نفس الكلام، على فقه أبي حنيفة نفس الكلام. طيب إذن سيتعدد الحق، سيحصل التعصب والجمود، فلا هذا ولا هذا، لا هذا ولا هذا. ولا بد أن يراجع أناس أنفسهم. أنت الآن تريد أن تأتي إلى الآية والحديث تستنبط منها أحكاما، الشافعي فعل هذا، هذا ما فعله الشافعي. طيب بدل أن أخذ عنك أخذ عن الإمام الشافعي أو أحمد أو مالك أو أخذ عن أبي حنيفة ثم ما رأيت أنهم خالفوا فيه الدليل والصواب أخذ به، أخذ بالدليل، فإنهم استنبطوا هذه الأحكام من الكتاب والسنة ليس من التوراة والإنجيل، ولا جاءوا بكلام قالوا هذه آراؤنا وإن خالفت الكتاب والسنة. الإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، أنا أذهب إليه وأقول بمقتضاه لو ثبت عندي ولو صح، وإذا تعارض قولي مع قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط. فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. ولو تأمل بعض الناس في كلامهم ومحصوا فيه وبتجرد لما وجدوا إلا هذا، لأن الإمام الشافعي وأحمد ومالك وفلان وفلان من أئمة العلم هم أخذوا من الكتاب والسنة واستنبطوا الأحكام من الكتاب والسنة، مثل ما تقول أنت الآن، تقول أنا ما أريد هذا، أنا أريد أن آتي إلى الآية والحديث وأستنبط منهما. طيب الشافعي وأحمد ماذا فعلوا، ماذا فعلوا؟ طيب من أفقه وأعلم وأجل لغة وحديثا وفقها وتفسيرا ودينا؟ أولئك، أولئك ليسوا معصومين، ولا دعونا ولا أمرونا بتقليدهم بل نهونا عن ذلك. فالتقليد والتعصب والجمود مذموم، ولكن لا بد للإنسان أن يعرف مآخذ الكلام ليسير سيرا صحيحا ويتكلم بعدل وإنصاف. نعم.
قال: وقد قال الإمام السمعاني رحمه الله في كتابه الانتصار لأصحاب الحديث بعد أن ذكر جملا من كلام الإمام الشافعي رحمه الله في السنة وذم الكلام، قال: فهذا كلام الشافعي في ذم الكلام والحث على السنة، وهو الإمام الذي لا يجارى والفحل الذي لا يقاوم، فلو جاز الرجوع إليه وطلب الدين من طريقه لكان الترغيب فيه أولى من الزجر عنه وبالندب إليه أولى من النهي عنه، فلا ينبغي لأحد أن ينصر مذهبه في الفروع ثم يرغب عن طريقته في الأصول.
وهذا الكلام يتوجه إلى الذين تأثروا من الشافعية بعلم الكلام أو التصوف أو سائر البدع، كيف أنكم تناصرون الإمام الشافعي في الفروع وتخالفونه فيما هو أعظم في الذي تبنى الفروع عليه؟ فإن أركان الإسلام كما يقول العلماء كما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين خمسة، كما في حديث جبريل لما قال لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخبرني عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: صدقت. قال العلماء: هذه الأصول، هذه خمسة أصول، أصل الأصول الأول الشهادتان، يتفرع منه مسائل المعتقد فيما يتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالفروع لا تصح مع فساد عقيدة فمن اختلت عقيدته ووقع في الشرك الأكبر ما تنفعه صلاة ولا صيام ولا حج ولا صدقة ولا ذكر ولا بر وغير ذلك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. نعم.
وقال الإمام الكرجي رحمه الله المتوفى سنة 32 و500 كما في مجموع الفتاوى: فمن قال أنا شافعي الشرع أشعري الاعتقاد، قلنا له هذا من الأضداد بل من الارتداد، إذ لم يكن الشافعي أشعري الاعتقاد.
نعم. وليس المقصود بالردة ردة عن الدين، وإنما الرجوع عن الاتباع، فهذا الارتداد في اللغة يأتي بمعنى الرجوع.
ثالثا: هناك من ينتسبون إلى الإمام الشافعي رحمه الله ويظنون أنهم يسلكون مسلكه، فيقولون نحن شافعية أشعرية صوفية، وآخرون يقولون نحن شافعية في الفروع أشعرية في الأصول صوفية في السلوك. وقد كان الإمام الشافعي متبعا للكتاب والسنة وعلى طريقة السلف عقيدة وفقها وسلوكا. رابعا: حرصت على جمع ما ثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله بالأسانيد الصحيحة، لأننا أمة إسناد، والإسناد من ديننا، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء كما قرر ذلك أئمتنا رحمهم الله. وعلم الإسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجعله سلما إلى الدراية، فأهل الكتاب لا إسناد لهم يأثرون به منقولات، وهكذا المبتدعون من هذه الأمة أهل الضلالات. وإنما الإسناد لمن أعظم الله عليه المنة أهل الإسلام والسنة، يفرقون به بين الصحيح والسقيم والمعوج والقويم، وغيرهم من أهل البدع والكفار إنما عندهم منقولات يأثرونها بغير إسناد، وعليها من دينهم الاعتماد، وهم لا يعرفون فيها الحق من الباطل ولا الحالي من العاطل. خامسا: ليعلم كل أحد أن الإمام الشافعي رحمه الله ينبذ التقليد والتعصب والجمود المذهبي، ويدعو إلى رد كل ما خالف الكتاب والسنة، فقد قالها مدوية صريحة: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت.
ومع هذا الكلام، مع هذا التقدير، يعني في هذا الكتاب خاصة، تجد يعني من لا ينصف ويقول يريدون ويقولون. طيب، نحن نكتب ما نعتقده وما نراه صوابا، ما نقوله في أماكن بعيدة أو بالخفاء، لكن نكتبه ينتشر في العالم، ونقول كما قال الإمام الشافعي كما هنا: ليعلم كل أحد أن الإمام الشافعي ينبذ التقليد. نقولها هذا: من كان محبا لأئمة الإسلام فلا يقلدهم ولا يتعصب لهم ولا يتابعهم على خطأ، ويستفيد من علومهم وفهومهم وينتفع بذلك، فإن ذلك من الوسائل دراسة الفقه والنحو والمصطلح والأصول وغيرها، وسائل لفهم الكتاب والسنة، وسائل لفهم الكتاب والسنة. وهؤلاء من يعلمنا ويدلنا ويفيدنا. ولذلك في هذه الفقرة الخامسة قلت: وليت أناسا من المنصفين يتأملون في مثل هذا ويريح أنفسهم من بعض ما ربما يعني يلقيه الشيطان. قال: ليعلم كل أحد أن الإمام الشافعي رحمه الله ينبذ التقليد والتعصب والجمود المذهبي، ويدعو إلى رد كل ما خالف الكتاب والسنة، فقد قالها مدوية صريحة: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. طيب، نختم بهذا لأن الوقت قد جاء زيادة، ونكمل إن شاء الله في درس لاحق. إلى هنا، وجزاكم الله خيراً.